آمين.
قال: باب يفتتح بالحجر ويختم به. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن هلال 318. ذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن هلال بن أبي ميمونة قال: رأيت أنسا يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح به ويختم به.
نعم، هذا الحديث أو الأثر خرجه ابن أبي شيبة، وفيه من الفقه عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أوصى النبي بوجوب اتباعه وليس استحباب أو اختيار ما لم يعارض الصحابي نصا مرفوعا عن النبي، فالقول حينئذ قول النبي، فعل أو قول، مثاله بالفعل أن ابن عمر كان يجتهد الله يرضى عنه ويغسل داخل عينيه، فلا يجوز إحداث خلاف بين الصحابة، قال يغسل داخل عينيه مثلا لمصلحة، بل يقال الصحيح أن يغسل الوجه، لأن الصحابة الذين رووا وضوء النبي لم يذكر أحد منهم غسل داخل عينيه، فيكون اجتهاد من ابن عمر. الصحابي قد يجتهد ويفوته تذكر النص أو يتأول تأويل مرجوح يخالف ظاهر النص، فحينئذ ليس لنا إلا النص. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال ابن عبد البر: إذا اختلف الصحابة فلا يجعل قول صحابي حجة على الآخر إلا بالدليل الشرعي عن الظاهر، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدل على وجوب اتباعهم قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا يدل لنا إذا خرج الرجل عن قولهم رضي الله تعالى عنهم فهو كما قال ابن تيمية سيكون قوله مبتدعا رضي الله تعالى عنهم. وفرق بين الشيء الذي يكون منهجا للصحابي والشيء الذي ارتآه فتكلم مرة به ولم يجعله منهجا، فحينئذ ينبغي المسلم أن يتفقه في طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رأيت أنس يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر، يفتتح به ويختم به. فكان رضي الله تعالى عنه إذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح بالحجر ويختم بالحجر. وجاء أثر آخر أنه هو أو غيره من الصحابة كان إذا ختم طوافه أيضا كبر ومشى. إذن التكبير يكون في الافتتاح ويكون في الاختتام، وليس فقط يكون التكبير في الافتتاح فقط. فإذا بدأ الافتتاح قال بسم الله الله أكبر كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه أو عن ابن عمر، وإذا اختتم وإذا هذا قال الله أكبر. إذن البسملة في البداية ليس كل مرة، فإذا انتهى قال الله أكبر ومشى. لكن هذه كل التكبيرات والإشارة أو ما ذكرنا في طريقة تقبيل الحجر، إما استلام أو تقبيل مع استلام، أو استلام اليد تقبيل اليد، أو السجود عليه ثلاثا مع تقبيل، والإشارة إذا ما استطاع، كل هذا مستحب. فلو طاف من غير هذه الإشارات ترك مستحب، لا يبطل طوافه كما يظن العامة. شوف ما الذي يجعل ابن عمر، ما الذي يجعل عمر بن الخطاب أو بكر الصديق يتركان الفعل الذي مع كون النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه؟ ما الذي يجعلني يتركانها أحيانا؟ حتى لا يظن الناس الوجوب كما ترك الأضحية، لأن أكثر الناس لما يشوف المشايخ يداومون على الشيء يظنون وإيش؟ من هنا يأتي دور الفقيه أن يترك الشيء أحيانا كما يفعل يعني
المشايخ بترك قنوت رمضان أحيانا في الحرم أو ترك ألف لام ميم السجدة في سجر الجمعة أو سبح والغاشية أو الأضحية أحيانا كما فعل بكر عمر ليبينوا للناس أن الأمر ليس على الوجوب. فلا مانع إذا رحت أنت ورفاقك ومن يقتدي بك وكنت طالب علم يقتدى بك إذا ذهبت مرة بأهلك أن لا تشير، الأسئلة ستأتيك، ما أشرت تقول مستحب حتى يفهمون، لكنك إذا أشرت قلت مستحب يقول، لكن الفعل أقوى، الترك أقوى، فإذا تركت تحقق عندهم أن فعل الأمر مستحب، لكن قال المستحب ويشير يقول إيش والله ما يقتنعون، مثل ما لو أنك إيش. لذلك أبو بكر كان ممكن يقول لهم والأضحية مستحبة، لكن يتركونها ليتحقق عند الناس أن فعل الأمر يتأكد مستحب، مو بس يقول للناس ترى الأضحية مستحبة ويضحي ويضحي ويضحي، فلا يجد الناس في أنفسهم حين قوة في الحكم مثل ما لو ترك الفقيه المقتدى به أحيانا الأمر أو فعله أو فعله. نعم، مثال لا أظن قصة بين فقيهين، المهم اختلفوا اختلف في وادي وج، وادي وج فيه رجل ضعيف، ايش اسمه؟
طائفي.
ايش اسمه؟
عبد الله بن انسان.
عبد الله بن انسان، جيد، في سنة بداود، هذه فائدة أنا أحط للطلبة أحيانا علامات يحفظون وحفظوا، يقول عبد الله بن انسان في سنة بداود، لا يصح حديث وج. فيجي عالم حرام يا شيخ في حديث أبي داود، يقول لكن في علة، قال كيف؟ بينما هو كذلك ينقف له أو يصيد له واحد يعني حباري ضربة، قال خلاص عارف أنه في نفسه متحقق، هذا متحقق أن وادي وج ليس حرام، ليس حرام، بس الحديث ضعيف. قال ابن تيمية الحديث ضعيف لا يعتمد عليه حكم شرعي، وإنما ابن تيمية في الاقتضاء مرره كالخلاف واختلفوا في وج وسكت لأنه وقتها ما كان مستحضر علة الحديث، فمر معكم في الاقتضاء أنه مر عليه كذا وعاد ورع لا يرجح إلا بإيش؟ باستحضار حجة. إيه نعم. فالمهم قال وفي خلاف في وج وسكت، ما قال والراجح أنه ليس بحرم، السبب أنه وقت رضي الله عنه رحمه ما كان مستحضر لعلة الحديث، والحديث معلوم في إسناد عبد الله بن إنسان، وهو عبد الله بن إنسان أليش طائف. السبب أي نعم، قلنا أن وجه الطائف حفظوها الطلبة ما شاء الله. الطائف. نعم.
باب الإسراع في الطواف. وذكر ما أخرجه الفاكهي وابن أبي شيبة بسنده عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت يسرع المشي.
نعم، على كل حال أكثر شيء قد نستفيده من هذا الأثر مشروعية السرعة، خاصة الإنسان وده يلحق شيء بعد الطواف فليجوز يتسارع، هذا أثر عن صحابي يدل على جواز ذلك، وكذا عن ابن عمر. لكن الأصل أن الرمل والإسراع يكون في كم؟ في ثلاثة أشواط الأولى للمحرم بالعمرة والطائف طواف قدوم، أما الإفاضة والوداع ليس فيها رمل، وأهل مكة ليس عليهم رمل بطبيعة الحال لأنهم لا يطوفون طواف قدوم، وليس عليهم عمرة كما قال لمن ابن عباس رضي الله عنه. فعلى الأقل يكون عند الإنسان شيء وبيسرع، يقول لا ما أسرع النبي، يذكر أن الصحابة النوم أسرعوا ولما خالفوا في ذلك سنة ظاهرة، فجاء عن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم ذلك مما يدل على تسهيل، ولا وهو مقصود وهو موافق لمقصود الشارع، مقصود الشارع طواف عظيم جعل على الطواف عتق رقبة، فهو مرغب فيه، مطلوب ومقصود. فعندنا التسهيل فيه مثل القرآن، يقرأه قاعدا، يقرأه مستلقيا إلى آخره في حجر امرأته الحائض، لتكثير القراءة تسهيلها. كذلك الإنسان يكون عنده شيء وما يقدر يطوف وهو بطيء وهو يمشي مشي المعتاد، يحتاج تسريع شوي عشان منها يكسر الطواف ويلحق الوقت، لا ما. لكن يسرع، ما قال يجري،
يسرع ما قال إيش يجري. وهل يجوز الطواف أو هل يجزي الطواف سباحة غرقة الكعبة في سنة السنة؟ إيه غرقة، فكان أراد أن يطوف حول الكعبة ما لابد من السباحة.
فقد يقال في هذا المسألة حينئذ اجتهادا أنه كما يحمل الإنسان على بعير عند الوجع كما أفتى النبي من أم سلمة في صحيح مسلم، قال يا رسول الله أريد أن أطوف يعني وأنا وجع، قال طوفي بالبعير من وراء الناس، فكان يشق عليها الطواف على رجليها فركبت، فهذا يبي يطوف ببدنه وكالراكب على الماء لعدم استطاعة ذو رجله الأرض. هذا فقط مسألة من باب الفوائد، إنسان ما يدري. هذا في فرق ترى بين كما كان يعلمنا شيخنا صالح فوزان رحمة حفظه الله وطال عمره، لما يقال هناك طبعا عند الشيخ فقه يعني بدعي وفقه تقديري، فالنوع البدعي عند الشيخ أو الذي لا يصلح لا شك عند سلفنا أن يسأل عن أشياء غالبا مستحيلة. كان يقول لو في إنسان مثلا سبحان الله قام من الصباح لقي له مخلوق له جناحين وقاعده طائر حلت الصلاة، يقدر يصلي في الهواء يعني ولا لازم ينزل الأرض؟ طائرة فيه صلب يقدر يصلي عليها، لكن هواء. قال يا أخي الإنسان لا يمكن في الغالب يسلج ناحية، لا تحطينا المسائل الغريبة. نعم، فهذا النوع من الفقه كان يكرهه السلف ويقولون للسائل دعها حتى تقع المسألة، يزجرون فيها. لكن الفقه اللي يسميه شيخنا الله يحفظه التقديري هو مثل ما جاء في صحيح البخاري أنه سئل بعض الصحابة لو انقطع الماء عني شهر أي شيء أصنع؟ هذا فقه التقدير، ممكن انقطع الماء شهر، ممكن. فالشيء الممكن حدوثه مستقبلا جائزا السؤال عنه، والذي يستحيل غالبا يكون السؤال عنه من باب يعني يشبه أي ابتداع. يعني الصحابة ما سألوا أسئلة لا تقع غالبا، لا تقع غالبا. كما لو سأل سائل قال لو البيت انهدم كيف نصلي؟ سؤال وجيه جدا. في سؤال وجه الصحابة للرسول مثله عند قيام الساعة، اليوم لما يكون كسنة كيف نصلي يا رسول الله؟ شوف هذا سؤال وجيه بيصير، يعني ما يدري اقتربت الساعة، قد تحدث بكرة الساعة. كذلك الهدم الكعبة لابد نجيب، يقول لو انهدمت الكعبة ومسحت بالأرض صلى الله لا يرينا هذا اليوم. حينئذ نصلي على الجهة، نصلي على الجهة. هنا اقرأ.
وأخرج الفاكهي بسنده عن طاووس قال رأيت ابن عمر يسرع في الطواف، وذكر ما أخرجه الفاكهي والأزرقي بسنده عن مجاهد قال كنت مع عبد الله بن عمر في الطواف فرأى رجلا مضطربا يطوف حجرة من الناس يقول ناحية، فدعاه فقال ما اسمك؟ قال حنين. قال ما تصنعها هنا؟ قال أطوف. قال إنما تخبط، قال إنما تخبط خبط الجمل ولا تذكر ربك. قال فكان ابن عمر إذا رأى رجلا يطوف يسرع المشي قال أحنيني أحنيني هو.
كانت عائشة توصي النساء أن يطفن، تطوف الواحدة حجرة أي معزولة، فالإنسان فرأى ابن عمر رجل يطوف مضطربا، فهذا يدل على أن ينبغي الطائف أن يكون على سكينة ويترك الاضطراب لأن عبادة. وقد قال ابن عمر للرجل الذي سعيد بن سيب للرجل الذي يصلي وهو يعبث في لحيته، قال لو سكن قلب هذا لسكنت إيش جوارحه. كذلك في الطواف من علامات يعني سكون القلب في الطواف وخشوعه في الطواف، الإنسان ما يضطرب بل يطوف طوافا هادئا ويظهر عليه السكينة والوقار. نعم. قال تخبط خبط الجمل، ففي هذا جواز الزجر لمصلحة يراها الفقيه، يزجر أشخاص عندهم تعصب، يزجر الناس كما قال أبو هريرة لما روى أمامهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. النفس بعض النفوس ما تحب الحديث تخالف الهوى، الهوى أن واحد يحب ملكية يعني بزعمه جداره وكذا. قال ما لكم عنها مرضين؟ أنا بروى الحديث كأنه شاف قلوب انقبضت كذا، أعوذ بالله مش هذا الهوى، ما لكم عنها معرضين؟ كلام الرسول هذا رحبوا به يعني. قال أرمين بها بين أكتافكم زجر، كيف أنتم يعني تتعاملون مع الحديث كذا النبوي تخالف؟ قال ما لكم عنها معرضين؟ يودون لو ما قال. أنا أقول الحزبيين الآن ما لكم عن حديث من كان له نصيحة للسلطان ليبدي علانية معرضين؟ ما يبغونه، يقول حديث جامية يعني يكرهونه. وأهم من أهم الفوارق أصبحت في هذا العصر بينه وبين الحزبيين الحمد لله ترك النصح العلني، من أعظم الفوارق بيننا وبين السورية، وإن كانوا يكفرون لا شك هذا فيها زيادة ويسوون إمارة في الحضر، لكن من الفوارق العظيمة أن السلفيين ما ينصحون ولي الأمر، خاصة أن النصيحة لولي الأمر تسمى نصيحة له إذا كان حاضرا، والحزبيون يقولون نصيحة لولي الأمر علنية وهو غائب عن المكان، كيف تسمى نصيحة له يا أخي؟ أيوة هذا هذا تشحن بس، وانظر ماذا فعل الدولة، كان يشتكي العامة طيب نوري رئيس الدولة إذن عنا هو غائب يشحن قلوب بس، وش يسوون ما عندهم أسلحة ولا عندهم شيء، ما يجي الفائدة، الضر أكثر من النفع. فعلى المسلم حينئذ أن يترك التشبه بالسورية ونحوهم وتشبه بها للسنة وأصولهم. فالأصل اللي مشوا معي في عهد الحجاج وحج أنس بن مالك وغيرهم أن لا يجاهروا ويشحنوا العامة، فرضا لو جاءت مسألة استفز بها أحد الصحابة لو ثبتت يعني الزيادة لو ثبتت ما كانت يعني شاذة، جاء وقال أنت لما تروي هذا الحديث ترى لا ترويه، ليش؟ يقول ترى ولي أمرك يكره روايته. قال وين كره ولي الأمر؟ هذا حديث صحيح. يقوم يخلي هذا الصحابي منهج العلانية ولا مسألة عارضة بس ذكرها في مجلس، قال وين كره؟ ترى السنة نقول الحديث، ننكر على من إيش سكتنا في رواية الحديث. يقول لا لا تقول لو الاستفتاح ترفع ترى ولي أمر حنافي ويكره أنك تروي حديث الرفع. يقول وين كانت السنة هذه؟ لا طاعة المخلوق معصية الخالق، يعرف الصحابي، نقوم نخلي الصحابي سوى منهج يجوز الإعلان عن نصيحة ولي الأمر، منهج تفقهوا يا أخوان في فهم الصحابة وطريقتهم، الشيء اللي جاي عارض والشيء اللي جاي منهج فرق. نعم اقرأ.
كتاب الله.
طيب نقرأ الجزء.